الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من أصول الفقه، وموعدنا اليوم مع المحكوم فيه. وقلنا أن هذا الفصل ينقسم، أو الأحكام ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول الألحاف، الثاني المحكوم به، القسم الثالث المحكوم عليه، القسم الرابع وقلنا إيه وهو المحكوم فيه. المحكوم إيه فيه، قلنا لأن هذا الدرس ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول، القسم الأول هذا ينقسم إلى 4 أبواب. الباب الأول الحاكم، الباب الثاني المحكوم به، الباب الثالث المحكوم عليه وهو المكلف، واليوم موعدنا إن شاء الله مع المحكوم فيه. الباب الرابع وهو المحكوم فيه الحكم الشرعي التكليفي، هو خطاب الله تعالى كما تقدم الوارد على الإنسان الذي استجمع الشروط المفهومة مما تقدم في الفصل السابق ليعمل أعمالا معينة. يعني طبعا قلنا هو المكلف، وقلنا شروط المكلف العقل، الإسلام، البلوغ، أن يفهم التكليف، وبيناها في الدرس الماضي. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف، المكلف المحكوم فيه يعني بقى إيه هو البقى المحكوم فيه، فعل المكلف نفسه الذي تعلق به التكليف. فالتكليف وارد من الله تعالى على العباد في أفعالهم، وإنما ورد في التكليف ابتلاء من الله تعالى لهم ليتبين من أطاعه فيكرمه في جنته ممن عصاه فيدخله دار عقابه، كما قال تعالى ثم جعلناكم خليفة ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمل. يعني الله جل وعلا ابتلانا بهذه التكاليف لننظر هل نعمل بعمل أهل الجنة أم نعمل بعمل أهل النار. فالتكليف إنما هو بفعل الإنسان، تمام؟ ففعله هو المحكوم فيه لكونه واجبا عليه أو محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. الأحكام 5. الفعل نفسه اللي هو أداء الصلاة مثلا، واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه ولا مباح، يبقى الحكم المحكوم فيه هو ايه؟ الفعل، فعل الانسان نفسه، فعل الانسان، تمام؟ وسواء كان الفعل ايجابيا كالصلاة والزكاة والحج، او سلبيا كالصوم والكف عن المحرمات. ايجابيا هو فعل بعض الامور، السلبي هو ان يمتنع عن امور معينة، تمام؟ وسواء كان بالجوارح زي ايه بقى، مثل ايه الجهاد، السعي الى الجمعة والجماعة، او باللسان كالاذكار والتسليم والتسبيح وغيره، او بالقلب كالتصديق، او بالانواع الثلاثة، تمام؟ كالصلاة لله والشكر له، والصلاة تجتمع فيها ايه الانواع الثلاثة، العبادة القلبية والبدنية وايه والقولية. وينبني على القواعد الأصولية الآتي، وينبني على ذلك القواعد الأصولية الآتية. يعني هذا الكلام الذي نقوله الآن مع المحكوم فيه فيه قواعد أصولية، 9 قواعد بالضبط أصولية في هذا الكلام. القاعدة الأولى، الذوات ليست محكوما فيها. الذوات هنبين الآن يعني إيه الذوات ليس محكوما فيها، فحيث ورد نص شرعي يتضمن حكما منصبا على ذات يعني، فيجب أن يفهم أن المراد ليس الذات، فعل المراد يفهم أن المراد فعل من أفعال المكلفين متعلق بتلك الذات. مثلا عندما يقول حرمت عليكم الميتة والدم، هنا المحرم مش الميتة نفسها حرام، المحرم الفعل وهو الأكل من الميت والأكل من الدم، يبقى مش ذات الميتة هي اللي حرام, مش ذات الميتة اللي هي حرام, إنما إيه الفعل نفسه اللي هو إيه الأكل من ميتة. فالذوات ليس محكوما فيها, يبقى المحكوم فيه هو إيه الفعل الخاص بهذه الذوات. فالتحريم الذي ذكر فيها واردا على ذاته الميت والدم, فهو في الحقيقة واردا على فعل الإنسان وليس على ذاته. فعل الإنسان وهو الأكل, الإنسان متعلقا بالميت والدم, ويكون المقصود هو إيه بقى تحريم تناول الإنسان للحم الميت أو الانتفاع به. فحيث قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم, هل الأم نفسها هي المحرمة؟ هي نفسها حرام الأم؟ حرام عليك يا أخي, هل الأم نفسها هي حرام؟ يكون المراد حرم عليكم فعل معين يتعلق بهذه الأمهات, فعل واحد فقط يتعلق بهذه الأمهات, وهو النكاح ومقدماته. فيقدر الفعل في كل مقام بحسبه. إذن أنت لو الأم نفسها هناك في أمور واجبة معها وهي برها, فعل الواجب مع البر ده إيه واجب. فأما المقصود هو فعل معين وهو إيه الجماع النكاح ومقدماته الزواج ومقدماته. فيكون إضافة التحريم إلى الذوات من باب الجواز, من باب إيه المجاز, من باب إيه من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. هذا قول جمهور العلماء, إلا أن أبا حنيفة له قولا آخر والحنفية قالوا صحة إضافة التحريم إلى الزواج حقيقة, وذلك إن كل إن كان التحريم لمعنى فيها كتحريم مثلا الخمر, الخمر هذه ما حرمت إلا لمعنى فيها, وكذلك الميتة ما حرمت إلا لمعنى فيها وهي النجاسة, تمام, بخلاف الأم وبخلاف الجر. إذن ده قول الأحناف, لكن قول جمهور العلماء أن الذي يحرم ليس الذوات إنما إيه الفعل المتعلق بهذه إيه الذوات الذي نهينا عن أو حرم علينا, دي القاعدة الأولى, تمام. فيكون مثلا إضافة التحريم إلى ذوات, فهكذا يقول في وهكذا يقال في نحوه وحل لكم صيد, أي اصطياد حيوان, مش الصيد نفسه, مش فعل الصيد نفسه المقصود, إيه صياد حيوان البحر. وقول القائل الصحراء مباحة أي تملكها والانتفاع بها, مش جنس الصحراء نفسها, إنسان يتملك الصحراء ينتفع بها. نمرة 2 القاعدة الثانية, يبقى القاعدة الأولى يا جماعة ليست محكوما إيه فيها. القاعدة الثانية ذات الإنسان غير محكوم فيها كذلك, ذات الإنسان نفسه, فإنما المكلف به هو الأفعال المتعلقة بالذات كالتطهير والتنظيف, كالتطهر والتنظف والستر, أو الصابرة عن الذات كالصوم والصلاة. ذات الإنسان نفسه مش مقصود بأحكام معينة, إيه المقصود به مثلا, إيه المقصود زي مثلا الطهارة, ستر العورة عند الصلاة, النظافة, الصلاة, الصوم, أفعال ذات الإنسان وليست ذاته هو. وصلت؟ يبقى ذات الإنسان غير محكوم فيها. أما ليه المحكوم فيها إيه؟ ما بقولش الإنسان ده محرم أو الإنسان ده واجب أو الإنسان ده فرض أو الإنسان ده مستحب, أنا بحكم على فعله. الصلاة فريضة مفروضة عليه أو واجبة عليه, الصوم, الزكاة, كان يملك النصاب وبالشروط, يبقى انا بحكم على فعله وليس على ايه ذاته. اي نعم. وصلت القاعدة الاصولية الثالثة, الصفات الانسانية الخارجة عن مقدرة الانسان وطوقه, فلا يقدر على ايجادها لا تكون محكوما فيها, وذلك كسواده أو بياضه أو طوله أو قصره أو مرضه. هذه الصفات المتعلقة بالإنسان لا يكون محكوم فيها, لونه, بوله, قصره, الحاجات دي يمتلكها هو؟ لا يمتلكها. ولذلك إيه؟ هذه الصفات لا يمكن في حال الأحوال يبقى محكوم فيها, تمام. مفهومة؟ القاعدة الرابعة الأصولية: الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها أيضا، كأن يكون في مكانين في وقت واحد، أو يجعل الواحد أكثر من اثنين، أو يجمع بين الضدين، يقول له عايزينك في الحج وفي مصر في نفس الوقت، ها؟ ففي البحر غدك، أو يكون أكثر من واحد، هو زيد هو عمرو، إلا إذا كان له اسمين، تمام؟ لكن لا يمكن يكونوا اثنين بشخصين بجسدين مختلفين واحد، أو يجمع بين الضدين، الصيام والإفطار، الطهارة وعدمها، إلا عند المخرفين من إيه؟ من الصوفية، إلا عند إيه؟ المخرفين من، أو يجمع بين الحلال والحرام في وقت واحد، طبعا هذا محال. يبقى إيه؟ يبقى الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها، يعني ما كلفش بها. القاعدة الأصولية الخامسة في المحكوم فيه: الأفعال غير المقدور عليها للمكلف، زي إيه بقى؟ كحمل الجبل أو الصعود إلى السماء أو نحو ذلك، لا تكون محكوم فيها، إذ ليس ذلك محل ابتلاء، فالإنسان يعجز عنه لا محالة. مش ممكن واحد يقول له حول لي جبل، اطلع للسماء، تمام؟ خذ حضرتك، هذا مستحيل. فإذا مستحيل على طاقته البشرية. لذلك لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، كان من قبيل المعجزة الخارقة عن قدرات البشر، الإسراء والمعراج، تمام؟ أما الإنسان بنفسه محال عليه، فلذلك لا يطالبه الشرع بتحويل الجبل، لا يطالبه الشرع بالصعود إلى السماء، تمام؟ لا يطالبه الشرع بالمشي على الماء، تمام؟ إلا إذا كانت هناك كرامة من الكرامات. ستة، أو القاعدة السادسة الأصولية: الأفعال غير الإرادية، وهي التي تقع من الإنسان بغير اختياره، زي إيه؟ تنفسه وغضبه وحبه وكرهه وكرهه، والمرارة التي يجدها عند ذوق الطعام المر، والحلاوة للطعام الحلو ونحو ذلك، لا تكليف بها لعدم القدرة على ذلك، إذ إنها إيه؟ توجد تلقائيا، توجد إيه؟ تلقائيا، بعد وجود الأسباب التي تقتضيها بموجب طبيعة خلق الإنسان وتركيب البدنية أو النفس. يعني مثلا النفس، غصب عنك وش بدهجك تتنفس تلقائيا، أيضا لما أذوق الطعام ألاقيه أجد مر أو أجد دحل، أنا مليش اختيار فيه، ده حاسة وضع الله فيه، فلذلك منقولوش لا إذا ذقت الطعام فوجدته مرا فيحرم عليك أكله، أو ذقت الطعام فوجدته حلوا فيجوز لك أكله، دي ملاش علاقة بالتكاليف خالص، لأن الذوق الذوق أو التذوق، الذوق ده حاجة ثانية، التذوق إيه؟ أنت أصلا لا إرادي، تمام؟ تلو حضرتك كذلك برضو إيه؟ النفس وغيرها من هذه الأشياء، تمام؟ وإذا ما وردت النصوص الشرعية ما ظاهر التكليف بشيء من ذلك، فإما أن يكون المراد به في الحقيقة ممارسة مقدمات الفعل المنتجة له، أو السيطرة عليه على آثاره اللاحقة له. فمن النوع الأول مثلا: أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمة، يعني مثل موضوع الحب والكره، في حب مفروض علينا، حب الله، حب الرسول، حب الأنبياء، حب الصالحين، لكن وفي حب احنا في حب احنا منهين عنه، أن نحب الكفر والفسق والفجر وغيرهم، تمام؟ لكن في حب انا لا احاسب عليه، متزوج اكثر من زوجة ويحب واحدة عن الاخرى، عدلت فيما املك فلا تلومني فيما ايه، تمام؟ فهذه لا املكها انا، حبي مثلا لمحمد اكثر من حسين، هذه لا املكها، احيانا اكره انسان ومع انه لم يتعرض لي ولم يكلمني ولم، سبحان الله، القلوب الارواح جنود فهي جن من عند الله. ايضا كذلك الغضب، الغضب ده انا لا املكه، ذلك إذا وصل الإنسان إلى درجة الإغلاق بالغضب وهو لا يدري ماذا يفعل، لا يحاسب عما يحدث معه في عما يتكلم به في درجة الإغلاق أو يفعله. تمام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه حاول أو يعني المقدمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني الأشياء التي تأتيك بالغضب يعني حاول. تمام. يبقى النوع السابع من القواعد الأصولية، تمام، فعل الغير لا تكليف به، فلا يكلف زيد أن يؤدي عمرو الصلاة في قوله تعالى ولا تزر وزيرة أخرى وزر أخرى، لكن قد يكلف الإنسان بنصح غيره أمر من أذنه. نعم. يعني أنا ما أقولش يا محمد النهاردة صلي عن الظهر عشان أنا مش فاضي، أو أنا صحيح معافى وعندي مقدرة يا محمد روح حج اذهب إلى الحج مكاني، من بعد. تمام. أو مثلا يبقى ليه من لا تذر وزيرة مزرة إيه، إلا مثلا أنا أكلف بنصحه، مثلا أنصح محمد مره بالمعروف نهاه عن المنكر، هذا أكلف به، أما غير ذلك إيه. ثلاث. القاعدة الثامنة وهي أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. يعني دائما التكاليف الشرعية التي تأتي من عند الله جل وعلا لا تكون بها مشقة، لأن ربنا بيقول إيه لا لا يكلف الله نفسا إلا المشقة، احنا بنتكلم عن المشقة الفادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. ومنشأ هذه القاعدة مثلا فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة، فليس في التكاليف الشرعية نحو مثلا قتل الإنسان نفسه أو التصدق بجميع مال، الشرع لم يأمر أن يتصدق بجميع مال، فحتى قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير تمام في التصدق، وبعدين برضو كذلك لم يؤمر إنسان قد نفسه، والصحابي الذي نظر أن يقف في الشمس وأن لا يستظل فقال مره فليستظل وليجلس وليتكلم، لأن ربنا ما أمرك بهذا، ما أراد الله بك هذه المشقة. تمام. والتكاليف المعتادة إن خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخيص والتسهيل بطرق مختلفة، زي نتقدم رخص مثلا الصيام، إن كان حيبقى في مشقة شديدة ويؤدي إلى الهلكة في السفر فعليك بالفطر. الصلاة إذا لم تستطع أن تصلي واقفا يعني الوقوف ركن، صلي جالسا. تمام. فالمرضع الحامل تقوم يرخص لها الإفطار في رمضان. إذن التكاليف حتى لما تبقى فيها شيء، التكاليف الطبيعية إذا كان فيها نوع من المشقة شرع لنا الشرع بعض الرخص فيها، فهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه. فالمضطر مثلا ألغي تكليفه بترك ترك الطعام المحرم، والمكره أذن له في النطق بكلمة الكفر. النهاردة أكل الميت حرام، لكن إذا كان سوف يموت ولا يوجد أمامه إلا الميت فعليه أن يأكل منها، أباح له الشرع أن يأكل منها. كذلك الإنسان إذا كان تحت وطئة العذاب وطلب منه أن يغفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان، لا حرج أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليك القرآن لتشقى، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذه الآية الأخيرة تدل على أن هذا النوع من التكليف ربما كان واردا على الأمم السابقة، يعني بعض التكاليف كانت مفروضة على الأمم السابقة، لكن من رحمة الله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسر عليه كثير من التكاليف. ويؤيد قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلا أن هذه التكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة وهي قليلة جدا، وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المراد منها أعظم من تلك إيه المشقات، ولا يمكن تحقيقها بوسيلة أخرى، وذلك مثلا كالجهاد في سبيل الله وإنقاذ الغرقى وغير ذلك، هذا مفروض علينا تمام. ولكن مع أن في مشقة وفي قتل الأرواح وفي كذا وفي كذا، لكن ما فرض إلا ليه المنفعة أعظم من هذه المشقة للتعذلك. إذن عندما أمر الله المرأة بالحجاب لم يظلمها، ولم يكن حجابها في غير وسعها. إذن الحجاب في وسعها، ها ما أمرها الله بالحجاب إلا لأنه في طاقتها وفي وسعها أن تتحجب وتغطي جسدها، ليس مطلوبا أن تكشف جسدها كله. الدنيا حر وأنا لا أستطيع أن أخرج بالملابس السوداء في الحر، لماذا تخرجين أصلا الحجاب؟ أن تظلي في البيت فقط، لا تخرجي في الحر. ها طب أنا بشتغل، ما فرض الله عليك العمل، فرض على أبيك الإنفاق عليك وفرض على زوجك الإنفاق عليك، ليس بحاجة إلى عمل إلا إذا كنت مثلا أرملة أو غيره، بل وإذا كنت أرملة فرض كلف المجتمع بالإيه بالكفالة. الشاهد إذن الحجاب في مقدور المرأة، يبقى أي فرض فرضه الله عليك هو في مقدورك، صلاة صيام حج، إلا طبعا إذا كان زي ما الحج إذا ملك الاستطاعة والمال. القاعدة الثالثة، لا تكليف إلا بمعلوم، لأن تكليف الإنسان بما يجهله لا يحصل به الابتلاء، يعني مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يكلفنا بشيء لا نعرفه لا نعرفه، يبقى لابد أن يكون هذا التكليف بمعلوم. ويرى بعض العلماء أن من كان متمكنا من العلم لأن نشأ في بلد إسلامي مثلا كمصر فقصر في التعليم، فإن ذلك لا يمنع التكليف عنه، يعني هو في مولود في بلد إسلامي زي مصر السعودية أي بلد من بلاد الإسلامية ولم يتعلم فزنى، يحد ويعاقب على الزنا، ما الذي منعك أن تتعلم؟ ها قذف محصنة، يحد، ما الذي منعك أن تتعلم؟ تمام. كمن زنى ولا يعلم أن الزنا حرام يلزمه الإثم ويحد، وكمن صلى وهو جنب ولا يعلم أن الجنابة منع من صحة الصلاة فعليه القضاء إذا علم. يقول المصنف الشيخ محمد سليمان، وعندي والله أعلم أن الأصل أن الجاهل لا تكليف عليه، لكن يعامل في بعض الأحكام الظاهرة معاملة المكلف من باب سد الذرائع درءا للمفاسد، درءا للفساد دعوة عدم العلم طبعا. والعذر بالجهل دي مسألة واسعة، وهي من مسائل أهل السنة والجماعة، إذا فعل الإنسان شيء بجهله يعظى فيه. تنبيه لمزيد من التوسعات في هذا البحث العظيم الجميل، يا الشيخ يشير إليك إلى بعض الكتب، فارجع إلى كتاب المشقة تجلب التيسير من كتاب الأشباه والنظائر، وكتاب ومبحث مقاصد الشريعة في الجزء الثاني من الموافقات الإمام الشاطبي، وكتاب التيسير في الموسوعة الفقهية وهو من إعداد المصنف حفظه الله. جماعة المحكوم فيه، في يخرج لنا من المحكوم فيه 9 قواعد. القاعدة الأولى، الذوات ليس محكوما إيه؟ يا القاعدة الثانية، ذات الإنسان غير محكوم فيه كذلك. القاعدة الثالثة، الصفات الخارجة عن قدرة الإنسان، لونه جسمه طوله وعرضه. القاعدة الرابعة، الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها. القاعدة الخامسة، الأفعال غير المقدورة للمكلف كحمل الجبل أو صعود إلى السماء. القاعدة السادسة، الأفعال غير الإرادية وهي التي تقع من الإنسان بغير اختياره. القاعدة السابعة، فعل الغير لا تكليف بها به. القاعدة الثامنة، وهي أن التكاليف الشرعية لا تكون إلا بما فيه لا تكون بما فيه شقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهد كبير مثلا. القاعدة التاسعة، لا تكليف إلا بمعلوم، وهناك أسئلة من المصنف ينبغي أن نجيب عليها، وكان في واجب في الدرس الماضي هل أتيتم به؟ جاء بالواجب، جينا أتينا واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.